أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الفصل الرابع: ما أدب به آل البيت عليهم السلام شيعتهم. طبعا بعد أن انتهى تقريبا الكلام في الأصل الرابع وهو الإمامة وما يستتبعه من بعض المباحث المتعلقة كالمهدي سلام الله عليه والرجعة والتقية، هنا يتعرض في مختتم الكلام حول الآداب التي تركها أهل البيت سلام الله عليهم للناس، لأن أهل البيت يعرفون أنهم لن يكونوا أو لن يكون كل الأمة متبعة لهديهم، سيتبعهم خلص الناس، مجموعة من المسلمين، وأما البقية التي تستحوذ على السلطة أو الحكم فإنها لن تكون من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. من هنا مست الحاجة أن يترك وصايا أهل البيت سلام الله عليهم للشيعة، أن يترك أهل البيت للناس طريقة في التعامل، كيف يحفظون أنفسهم، بالإضافة إلى التقية التي تكلمنا عنها والتي هي أساس لبقاء التشيع والشيعة وحفظ الدماء، بالإضافة إلى ذلك آداب وتعاليم وأحكام تركها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى الشيعة. ومن جملة هذه الآداب التي نتعرض إليها هي الدعاء، وأول عقيدة يتكلم فيها المصنف هي الدعاء. نقرأ هذا المقدار من التمهيد. قال تمهيد: إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم، وأنهم وشيعتهم سيبقون تحت السلطان غيرهم ممن يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة، فكان من الطبيعي من جهة أن يتخذوا التكتم والتقية دينا وديدنا لهم ولأتباعهم ما دامت التقية تحقن من دمائهم ولا تسيء إلى الآخرين ولا إلى الدين، ليستطيع البقاء في هذا الخضم العجاج بالفتن والثائر على آل البيت بالإحن. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم من جهة أخرى أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة الإسلامية، وإلى توجيههم توجيها دينيا صالحا، وإلى أن يسلكوا بهم مسلكا اجتماعيا مفيدا ليكونوا مثال المسلم الصحيح العادل. وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية، غير أنه لا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم بالآداب التي تسلك بهم المسلك الاجتماعي المفيد، وتقربهم زلفى إلى الله تعالى، وتطهر صدورهم من درن الآثام والرذائل، وتجعل منهم عدولا صادقين. وقد تقدم الكلام في التقية التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم، ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب. فإذا ترك أهل البيت آدابا وطرقا للتعايش مع الآخرين وللتعلم أحكام الدين، فمن هذه التقية. ثم يتكلم الآن عن الآداب التي تركها أهل البيت إلى الناس وإلى الشيعة في حياتهم وفي سلوكهم العام. بدأ المصنف في جملة الآداب أو ذكر جملة الآداب بالدعاء. أولا، لماذا الدعاء؟ هل الدعاء خاص بأهل البيت؟ نقول إن للدعاء في مذهب أهل البيت خصوصية مختلفة عن جميع المذاهب، لأهل البيت سلام الله عليهم في الدعاء ذوق خاص، لأن دعاء أهل البيت ودعاء الأئمة ليس له مثيل وليس لكلامهم شبيه أبدا في كيفية التخاطب مع الله. فنتاج أهل البيت من خلال الروايات والآثار التي تركت لنا حديثهم ودعاءهم جعلتنا نتميز، وجعلت أتباع أهل البيت يتميزون على غيرهم في امتلاكهم لهذه الروايات وهذه الأحاديث والأدعية التي ليس لها شبيه وليس لها مثيل وليس لها نظير. فأي مذهب من المذاهب عنده دعاء كدعاء كميل، أو عنده دعاء كدعاء الافتتاح، أو دعاء كدعاء أبي حمزة الثمالي، أو أدعية كأدعية السحر، أو أدعية كأدعية الأئمة سلام الله عليهم، أو كتاب كمفاتيح الجنان، أو كتب الأدعية والآثار الواردة، ففعلا إن في مذهب أهل البيت الدعاء هو ميزة لا تضاهيها ميزة أخرى، وليس هناك أحد يستطيع أن يمتلك كنوزا ككنوز أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وورد أن أفضل الدعاء أفضل العبادة هي الدعاء، وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد دعاء أي كثير الدعاء، وورد أن الدعاء يرد القضاء ويرد البلاء إلى غيرها من الكلمات والروايات. هذه في خلاصة سريعة لما سيطرحه المصنف في هذه البحوث أو في هذا البحث الذي طال فيه الكلام وأطال فيه الحديث، أن هذه الحقائق الواردة والأدعية والآثار التي وصلت إلينا هي ليست مجرد دعاء في الحقيقة، تحتوي على مضامين، تحتوي على مضامين عقائدية تعلمنا كيفية الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، تعلمنا بعض الصفات الإلهية، كيف يكون العبد معترفا، كيف يكون العبد متكلما متأدبا، كيف يكون العبد بين يدي ربه لا يضع شيئا إلا وهو نادم على عمل قد اقترفه، ويشتد بينه وبين الله الدعاء والمناجات المطولة. فيها إذن عقائد، فيها مصدر لآراء فلسفية ومباحث علمية، فيها تكوين لأخلاق الإنسان المسلم وتعليم لكيفية تلك الروح الإسلامية كيف ينبغي أن تكون. فهي درس في الأخلاق، درس في تأديب النفس، درس في العقائد، درس في الكلام، حتى في نظريات الفلسفة. إذن الدعاء قد يخرج إلى غير موضوعه من المواضيع الأخرى التعليمية التي تعلم الإنسان والتي ترشد الإنسان وتكون بمثابة الدروس، بالإضافة إلى وقعها العبادي وإلى وضعها الذي هو مخ العبادة. فإذن هو مواجهة وسلاح مواجهة في الأخير مع النفس الأمارة بالسوء. نقرأ في كلام الشيخ في هذا المقدار أو في هذا المضمان أو في هذا المضمار، ثم ننتقل إلى بعض الفقرات ونقرأ كيف يحلل تلك الفقرات من الناحية النفسية، لنرى أنها معلمة ومؤدبة وتشير إلى أمور كثيرة وأبعاد نفسية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض، وكذلك هو أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا بها وقد ألفوا في فضله وآدابه، وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة ومختصرة، وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته صلى الله عليهم وسلم من الحث على الدعاء والترغيب فيه، حتى جاء عنهم أفضل العبادة الدعاء، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، بل ورد عنهم إن الدعاء يرد القضاء والبلاء، وأنه شفاء من كل داء، وقد ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان رجلا دعاء أي كثير الدعاء، وكذلك ينبغي أن يكون، وهو سيد الموحدين وإمام الإلهيين. وقد جاءت أدعيته كخطبه آية من آيات البلاغة العربية كدعاء كميل ابن زياد المشهور، وقد تضمنت من المعارف الإلهية والتوجيهات الدينية ما يصلح أن تكون منهجا رفيعا للمسلم الصحيح. وفي الحقيقة إن الأدعية الواردة عن النبي وآل بيته عليهم الصلاة والسلام ليست فقط دعاء بل أيضا دروس، خير منهج للمسلم إذا تدبرها تبعث في نفسه قوة الإيمان والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحق، وتعرفه سر العبادة ولذة مناجاة الله تعالى والانقطاع إليه، وتلقنه ما يجب على الإنسان أن يعلمه لدينه، وما يقر به إلى الله تعالى زلفا ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. وبالاختصار إن هذه الأدعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية، فإذن إليها مقاصد غير قضية الدعاء والمناجات، هناك البعد العلمي والديني والعقائدي. أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس ومن ناحية العقيدة الإسلامية، بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفية والمباحث العلمية في الإلهيات والأخلاقيات. ولو استطاع الناس، وما كلهم بمستطيعين، أن يهتدوا بهذا الهدي الذي تثيره هذه الأدعية في مضامينها العالية، لما كنت تجد من هذه المفاسد المثقلة بها الأرض أثرا، ولحلقت هذه النفوس المكبلة بالشرور في سماء الحق حرة طليقة. ولكن أنى للبشر أن يصغي إلى كلمة المصلحين والدعاة إلى الحق، وقد كشف عنهم قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا لتركهم الدعاء والمناجات والكلمة الصريحة والحقيقة التي هي في كلام الأئمة. نعم، إن ركيزة السوء في الإنسان اغتراره بنفسه وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعا فيما اتخذ من عمل، فيظلم ويتعدى ويكذب ويراوغ ويطاوع شهواته ما شاء له هواه، ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل، أو يغض بصره متعمدا عن قبيح ما يصنع ويستصغر خطيئته في عينه. وهذه الأدعية المأثورة التي تستمد من منبع الوحي تجاهد أن تحمل الإنسان على الاختلاء بنفسه والتجرد إلى الله تعالى لتلقنه الاعتراف بالخطأ، وأنه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله لطلب التوبة والمغفرة، ولتلمسه مواقع الغرور والاجترام في نفسه. ومثل أن يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد، إلى هذا المقطع يريد المصنف أن يقول بأن من أعظم الشرور التي تتراكم في النفس أن يحسن الإنسان صنعه، وأن يرى الباطل الذي يفعله أنه عمل صحيح، أو إذا كان باطلا واضحا يحاول تصغير وتحجيم ذلك الخطأ، بينما الدعاء يحث على عكس ذلك، يجر الإنسان إلى أن يعترف أولا بذنبه. هذا الاعتراف هو بداية الطريق، هذا الاعتراف هو الذي لا يأتي إلا من خلال المناجات، لا يأتي إلا من خلال الدعاء الذي علمه أهل البيت سلام الله عليهم. بداية الطريق وأول خطوة أن يعترف بالذنب ويعترف بالخطيئة، وبعد ذلك يأتي لينفس ما في نفسه، فيرى قبيح الصنع ويطلب من الله ستر ذلك الصنع، هذه في الخطوة الثانية. وفي الخطوة الثالثة أن ينظر إلى هذه الذنوب التي سترها الله ويستعظم كرم الله في كيفية تلك الستر الذي ستره على عبده، ثم بعد ذلك يبدأ بالثناء والحمد لله، ويبدأ بالتضرع، ويبدأ بالتعلق بكرم الله سبحانه وتعالى حتى لا يؤاخذه على تلك المعاصي. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أسلوب آخر. هذا الأسلوب الآن نقرأه. كما يقول الداعي، مثل أن يقول الداعي في دعاء كميل، يعني في مقام الاعتراف كخطوة أولى: إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي. هذه أول مواطن الاعتراف. ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى، بداية الذنب هكذا، وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. ولا شك أن مثل هذا الاعتراف في الخلوة أسهل على الإنسان من الاعتراف علانية مع الناس، وإن كان من أشق أحوال النفس أيضا، وإن كان بينه وبين نفسه في خلواته الاعتراف صعب، ولو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير في تخفيف غلواء نفسه الشريرة وترويضها على طلب الخير. ومن يريد تهذيب نفسه لابد أن يصنع لها هذه الخلوة والتفكير فيها بحرية لمحاسبتها. وخير طريق لهذه الخلوة والمحاسبة أن يواظب على دعاء، على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار النفس، مثل أن يقرأ في دعاء أبي حمزة رضوان الله تعالى عليه: أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. هكذا يطلب الآن المغفرة والستر بعد الاعتراف بالذنب. فتأمل كلمة جللني، يعني غطي واستر، فإن فيها ما يثير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ وستر ما فيها، ليتنبه الإنسان إلى أن هذا الستر دليل على وجود دخائل في النفس وغرائز وشهوات، ليتنبه الإنسان إلى هذه الدخيلة فيها، ويستدرجه هذا الدعاء إلى أن يعترف بها بذلك حين يقرأ بعد ذلك على هذه الدخائل في النفس: فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. فإذا يعترف بعدم الخوف، يعترف بالتهاون، يعترف بالشهوات والغرائز التي تحسن له السيئة من العمل والقبيح من الفعل. هذا الاعتراف، وهذا الاعتراف بدخيلة النفس الآن، مو اعتراف فقط بالذنب، إلى أبعد من ذلك وصل الدعاء إلى معرفة أن هناك دواعي للذنب ودواعي للشر في نفس الإنسان. وهذا الاعتراف بدخيلة النفس وانتباهه إلى الحرص على كتمان ما عنده من المساوئ، يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله تعالى، لئلا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن يعاقبه في الدنيا والآخرة على أفعاله. فليلتذ الإنسان ساعة إذن بمناجاة السر، وينقطع إلى الله تعالى ويحمده إن أنه حلم عنه وعفى عنه بعد المقدرة، فلم يفضحه، إذ يقول في الدعاء بعدما تقدم: فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرته. ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم والعفو منه تعالى، لئلا تنقطع الصلة بين العبد وربه، ولتلقين العبد أن عصيانه ليس لنكران الله واستهانة بأوامره، إذ يقول: حتى لا يبقى الإنسان يقنع نفسه بأنه مستهين، يقنع نفسه بأنه بعيد عن الله، يقنع نفسه أنه متكبر على الله، مما يجعل له أيضا مداخل للشيطان. يبدأ الإنسان ليقول في اعتذار إلى الله على تلك الجرأة: ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. وعلى أمثال هذا النمط تنتهج الأدعية في مناجاة السر لتهذيب النفس وترويضها على الطاعات وترك المعاصي. هذا نموذج الآن تحدث عنه المصنف في الدعاء من نماذج أدعية أهل البيت. هل يستطيع أن يستغرق؟ يقول: ولكن لا نستطيع الاستغراق أكثر من ذلك في الأدعية التي وردت، لأنها مطولات وتحتاج إلى دراسة وبحث طويل جدا، ولا تسمح الرسالة هذه بتكثير النماذج من هذا النوع وما أكثرها. ويعجبني أن أورد بعض النماذج من الأدعية الواردة بأسلوب الاحتجاج مع الله تعالى لطلب العفو والمغفرة، مثل ما تقرأ في دعاء كميل بن زياد. الآن يستعرض فقط تنويع الطلب، هذا طلب للمغفرة، الآن هنا ستلاحظ طلبا للمغفرة بطريقة أخرى وبأسلوب آخر، وهو من مميزات أدعية الأئمة سلام الله عليهم. يقول في الدعاء: وليت شعري يا سيدي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة. هذا في أسلوب احتجاجي، ولكن بنحو في غاية الأدب وفي غاية الاعتراف والتذلل إلى الله. وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك. كرر قراءة هذه الفقرات وتأمل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بيانه، فهو في الوقت الذي يوحي للنفس الاعتراف بتقصيرها وعبوديتها يلقنها عدم اليأس من رحمة الله تعالى وكرمه، ثم يكلم النفس بابن عم الكلام من طرف خفي لتلقينها واجباتها العليا، إذ يفرض فيها أنها قامت بهذه الواجبات إذ يفرض أنها قامت بهذه الواجبات كاملة، من طريق آخر، من إيحاء الكلام، من معنى الكلام ومضمون الكلام وما يرمي إليه الكلام. الآن هنا يأتي لتأنيب النفس مرة أخرى، ثم يعلمها أن الإنسان بعمل هذه الواجبات يستحق التفضل من الله بالمغفرة، وهذا ما يشوق المرأة إلى أن يرجع إلى نفسه فيعمل ما يحب أن يعمله إن كان لم يود تلك الواجبات. ثم تقرأ أسلوبا آخر من الاحتجاج في نفس الدعاء: فهبني يا إلهي وسيدي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ وهذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله، أن الغرض أن القرب من الله ألذ من نفس تلك المغفرة، أن القرب من الله هو الهدف الأسمى وأنه الهدف الأعلى، ومشاهدة كرامته وقدرته حبا له وشوقا إلى ما عنده، وبأن هذا الالتذاذ ينبغي أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير تركه على النفس أعظم من العذاب وحر النار. فلو فرض أن الإنسان تمكن من أن يصبر على حر النار فإنه لا يتمكن من الصبر على هذا الترك. كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا الحب والالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبود خير شفيع للمذنب عند الله، لأن يعفو ويصفح عنه. ولا يخفى لطف هذا النوع من التعجب والتملق إلى الكريم الحليم قابل التوبة وغافر الذنب. ولا بأس في أن نختم بحثنا هذا بإيراد دعاء مختصر جامع لمكارم الأخلاق ولما ينبغي لكل عضو من الإنسان وكل صنف منه أن يكون عليه من الصفات المحمودة، ليكون به ختام هذا الدرس. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة،
وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وإني لموصن إخواني القراء ألا تفوتهم الاستفادة من تلاوة هذه الأدعية، ألا تفوتهم الاستفادة من تلاوة هذه الأدعية بشرط التدبر في معانيها ومراميها وإحضار القلب والإقبال والتوجه إلى الله بخشوع وخضوع، وقراءتها كأنها من إنشائه للتعبير بها عن نفسه، مع اتباع الآداب التي ذكرت لها من طريقة آل البيت عليهم السلام، فإن قراءتها بلا توجه من القلب صرف للقلقة في اللسان، لا تزيد الإنسان معرفة ولا تقربه زلفا، ولا تكشف له مكروبا، ولا يستجاب معه دعاء. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.